إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام. الإعداد محمد الشميري. التقديم عقيل المضواحي. اليوم الثامن من إخراج زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج اليوم الثامن. في هذه الحلقة من حلقات هذه البرنامج نناقش وإياكم ونتناول موضوع يثار هذه الأيام بكثرة حول التربية وموظفي التربية، ما بين الإضراب والدوام، مرتباتهم، مستحقاتهم. نحاول أن نسلط الضوء حول هذه المشكلة، وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ زياد الرفيق، وكيل وزارة التربية. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ في الحلقة وقبل أن نبدأ الحوار مع ضيفنا الكريم، ننقلكم إلى مقتطفات اقتطفناها من واقع المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة التربية يوم الخميس المنصرم الموافق 12 أكتوبر من هذا الشهر.
لقد أخذت وزارة التربية والتعليم على عاتقها في هذا العام الدراسي وفي الأعوام السابقة القيام بهذه المهمة الكبيرة والعظيمة جدا، وهي استمرار التعليم رغم الظروف الكبيرة ورغم العدوان الذي تتعرض له بلادنا. إننا نستشعر في وزارة التربية والتعليم أننا في جبهة مهمة جدا من جبهات المقاومة وجبهات النضال وجبهات التصدي لما يتعرض له بلدنا. نحن لا نتعرض فقط لعدوان عسكري ولا لعدوان سياسي ولا لعدوان اقتصادي طالب وآتف، نتعرض لهذا كله، ومعه كذلك نتعرض لمؤامرات كبيرة جدا على بلادنا، مؤامرات محاولة إيقاف الحياة بجميع أشكالها. ومن أبرز تلك الأمور التي يحاولون إيقافها إيقاف التعليم، أن تصبح أجيالنا أجيالا غير متعلمة وغير مستفيدة، وأن يخرج هؤلاء الطلاب إلى الشارع فلا يتلقون الرعاية التعليمية والتربوية التي يشترط أن يقوموا بها. إن صعوبات كبيرة جدا خلال الثلاث سنوات الماضية تعرضنا لها في وزارة التربية والتعليم، تعرض لها التربويون، الإداريون، المعلمون، تمثلت في قصف عدد كبير من المدارس، تجاوز ربما 500 مدرسة وأكثر في بعض المناطق، وكذلك إيقاف الرواتب المدرسين عن طريق نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن بمؤامرة من حكومة الفار هذه، وبالتعاون كذلك للأسف الشديد مع دول العدوان ومع الأمم المتحدة التي أكدت أنه بعد تحويل البنك المركزي سوف يتم تسليم الرواتب لجميع المعلمين والتربويين والموظفين في الدولة، وهذا ما لم يتم للأسف الشديد. بمجرد أن انتقل البنك المركزي إلى عدن لم يتم تسليم أي راتب إلا مرة واحدة ولثلاث محافظات فقط، كما تعلمون هي أمانة العاصمة وتعز وأعتقد حجة وكذا، غير كذا والجوف، غير كذا لم يتسلم للمعلمون والتربويون في هذه المناطق التي لم تخضع للاحتلال الأجنبي على أي مرتبات للأسف الشديد. هذه المسألة ونقل البنك المركزي، والذي تعرفون أنه يعني نقل الموارد ونقل قيمة مبيعات البترول والغاز وغيرها من الأمور، أثر كثيرا. وسبب لنا كثيرا من الإشكاليات التي عانى منها للأسف التربويون، عانينا نحن فيها في وزارة التربية والتعليم، ونحاول بكل جهد إيجاد الحلول لهذه المشاكل. من تلك الأمور ومن تلك الجهود الكبيرة التي قامت بها الوزارة وقام بها المعلمون التربويون، كما تعلمون في العام الماضي رغم الظروف الشديدة التي كاد أن يتوقف بها العام الدراسي، إلا أن صبر وقوة وتحدي المعلمين والتربويين والإداريين في جميع المدارس استمروا في أداء العام الدراسي وفي التعليم رغم الظروف الصعبة حتى وصلنا للاختبارات وتمت بحمد الله ونجح العام الدراسي رغم الظروف والتحديات الكبيرة. وكذلك في هذا العام بإذن الله تعالى رغم كل الظروف ومع تضافر جهود المجلس السياسي الأعلى ووزارة المالية والحكومة ووزارة التربية والتربويين، سوف يقوم إن شاء الله هذا العام الدراسي. نحن نعتبره تحديا لا يمكن التراجع ولا يمكن التنازل عنه، ولا يمكن أن تستمر الحياة بدون أن تقوم التربية والتعليم ويقوم التعليم وتقوم مدارسنا بإذن الله. من أهم الأمور التي حصلت مؤخرا كما تعلمون صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بالصرف العاجل لنصف راتب المدرسين الآن مع بداية يعني هذا العام الدراسي لمواجهة المتطلبات الرئيسية. من الأشياء أيضا المهمة جدا هو إقرار الصندوق الذي كانت تدعو له وزارة التربية والتعليم منذ فترة. فكرة صندوق المعلم هي فكرة طرحتها وزارة التربية والتعليم، وأعاد طرحها الأخ وزير التربية والتعليم الأستاذ يحيى الحوثي قبل 3 أشهر وكررها وأصر عليها. فكرة صندوق المعلم هي فكرة لصندوق سيادي حكومي تصب عليه مجموعة من الموارد والأموال من أجل الاستعانة بهذا الصندوق في دفع جزء من مخصصات التربويين والمعلمين بحيث لا يتعرضون لما حصل يعني في الفترات الماضية من إيقاف الرواتب بسبب رفض ومماطلة الحكومة العميلة في عدم دفع رواتب المعلمين. هذا الصندوق تم إقراره مؤخرا وستكون له موارد من مجموعة من السلع الإضافية، موارد بسيطة جدا مثل ما ذكر الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي موارد بسيطة في سلع كثيرة الاستخدام والاستهلاك ونتوقع أن يكون مردودها كبيرا إن شاء الله. هناك كان نوع من اللبس وسوء التفاهم ربما في الأسبوعين الماضيين في عدد بسيط من المدارس في أمانة العاصمة بالذات بسبب تحمس بعض الأخوة المعلمين ورغبتهم في تجاوز قضية إيقاف الرواتب بشكل سريع وواضح، وهذا الأمر أدى إلى مجموعة من الحلول والتسريع بها، والحمد لله حصلت مجموعة من الاتفاقيات. بدأت مدارسنا في معظم المحافظات غير الخاضعة للاحتلال، تأخرت قليلا في بعض مدارس أمانة العاصمة، لكن بإذن الله تعالى سوف يتم تجاوز هذا الأمر، والأسبوع القادم سوف تبدأ المدارس المتأخرة في أمانة العاصمة إن شاء الله.
طبعا حقيقة ما بد أن ندرك أن العملية التعليمية جبهة في حد ذاتها، والله جبهة الرجال في ميادين الجبهة. العدوان حاول بكل السبل اليوم هو يستهدف العملية التعليمية لأنه يدرك خطورة المسألة ودورها الفعال بالنسبة لهم. فإذا فعلا قطعت العملية التعليمية فلن يعني ندرك حد ما يصل إليه هذا العدوان من خلال انقطاع العملية التعليمية. هناك يستخدم فعلا أيادي قد تلعب دور في مسألة يعني الإضراب أو انقطاع العملية التعليمية، لكن ليدرك الجميع حجم هذا الاستهداف وما يسعى إليه العدوان لنكون يدا واحدة وعونا في استمرارية العملية التعليمية.
مستمعين الكرام، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم الثامن. هذه الحلقة نتناول فيها مستجدات على الأحداث فيما يخص التربية ووزارة التربية وما يدور وما ينشر والضجة الإعلامية التي تستهدف التعليم والمعلمين. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ التربوي القدير الأستاذ زياد الرفيق، وكيل أمانة العاصمة أستاذ رفيق، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله يا مرحبا.
يا سيدي الكريم، نشاهد هناك حملة ربما مستهدفة أو مرتبة ومخطط لها لاستهداف التعليم، لاستهداف التربية. ما رأيكم حول هذا الجانب؟ هل العدوان له دخل في ما يدور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله، وحيي إذاعة صوت الشعب. شاكر لكم دعوتكم واهتمامكم بهذا الجانب، هذا الجانب المهم فعلا. حقيقة من الملاحظ أن العملية التعليمية لها الأثر الكبير في مواجهة العدوان الغاشم على بلدنا، ومن الملاحظ أن العدوان قد استهدف بلد إيمان الحكمة من كل الجوانب، من كل الجوانب، وهو يسعى جاهدا من خلال الجوانب الهامة في العملية الحياتية في بلد الإيمان الحكمة. لذا مع تواجده العسكري، مع حصاره الاقتصادي، مع استهدافه للجبهة الداخلية، يسعى من خلال العملية التعليمية بكل جهده حتى ينال ويحقق ما يصبو إليه، وفعلا هو يسعى من خلال ذلك. والهدف في العملية التعليمية انقطاع العملية التعليمية الذي سيترتب عليه الكثير. أولا 6 ملايين طالب وطالبة ستستهدفهم الشوارع، سيستهدفهم المنظمات، سيستهدفهم العملاء المرتزقة وغير ذلك، وبالتالي يكونوا أداة للعدوان في استهداف الجبهة الداخلية وإثارة الفوضى، وبالتالي يترتب عليه ما يهدفون إليه.
أستاذ زياد، سمعنا بأن هناك تحريض من الداخل، وللأسف يعني من أشخاص محسوبين على الشريك، يعني على المؤتمر تحديدا. ما حدث وما تم تسريبه عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن الأشبط وعن تحريضه، وما رأيكم، ما موقف الوزارة، وزارة التربية تجاه هذا الاستهداف بشكل عام وتجاه الأشبط؟ يعني هناك ربما يقال له، هناك من يعني أخبار تقول أن القائم بأعمال أمين العاصمة لم يوافق على الإقالة، أشياء من هذه نود توضيحها للجمهور الكريم.
أولا عبركم يا سيدي ألاحظ أن القضية التي تتحدثون عنها من خلال الحديث من قبل أظن تميل للمؤتمر الشعبي العام، إحنا لا نجير الحزب بأكمله، إنما نتحدث عن أشخاص بذواتهم. وهناك يعني منشور قد نزل من قبل النقابة تعبر فيه، خصوصا من أمانة العاصمة، تعبر فيه عن أن هذا يخص الشخص بذاته. الحديث عن هؤلاء الأشخاص، حقيقة هناك أشخاص يسعون جاهدين بكل السبل بطريقة أو بأخرى إلى التحرير، إلى إيقاف العملية التعليمية، إلى استهداف الجبهة الداخلية. ودليل على ذلك كما شاهدتموه وشاهده الجمهور وشاهده العالم بأكمله عبر التواصل الاجتماعي، ما حدث من قبل التربوي خالد الأشبط الذي من خلال يعني ذلك المشهد، وهو يحرر يعني وهو يستهدف الجبهة الداخلية، وهو الذي يسعى إلى فك الارتباط والشراكة، وهو الذي أيضا يمدح داعش ويؤيده يعني بعض الحضور من مدراء مديرات المدارس. إلى جانب هناك بعض الشخصيات التي تنزل إلى المدارس كما أشرت بطريقة أو أخرى لتحريضهم على إيقاف العملية التعليمية، وما ذلك إلا أنه يخذلني. قد يكون ولا أصدقك القول يعني ولست على يقين، قد يكون بإعان من الحزب ذاته أو من باب إثارة الفتن أو التهيئة لفك الشراكة وما شابه.
يا أستاذ رفيق، يا أستاذ زياد،
الأشخاص بذواتي.
يا أستاذ زياد، جميل أنه تحديد الشخص بمفرده، لكن بحكم انتمائه إلى حزب المؤتمر لم نلاحظ أي موقف للحزب، يعني كبيان أو كتوضيح أو كإشارة أو حتى إدانة للموقف.
نعم، بالنسبة للموقف طبعا هناك على مستوى الرسمي لم صحيح أننا لم نلاحظ ذلك، أما على مستوى الأفراد سواء المنتمين للمؤتمر خاصة فهناك من استنكر هذا المشهد ويعني حمل المسؤولية ذات الشخص نفسه. وأما بالنسبة للنقابة فنقابة أمانة العاصمة متمثلة أيضا الشرفاء المنتمين لنقابة المهنة التعليمية قد أصدروا بيانا بأن هذا لا يحسب للنقابة وإنما يحسب لذات الشخص ذاته. ومن خلالكم ندعو حزب المؤتمر لأن هناك عملية استهدافية في إيقاف وتفريغ مؤسسات الدولة منها المؤسسة التعليمية، فلذا ندعو من خلالكم أنها لابد أن تحدد موقف في هذا الشأن، وإذا كانت تسعى جاهدة في إفراغ وتفريغ مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة التعليمية فلا يدل ذلك إلا على مدى تعاون هؤلاء مع العدوان والعمالة. اللهم
أستاذ زياد، كان هناك لقاء موسع، ما مخرجات اللقاء الموسع؟ واليوم معكم مؤتمر صحفي، ماذا تودون أن تقولون أو ربما قبل أيام؟
طبعا اللقاء الموسع كان الذي تبنته وزارة التربية والتعليم ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ يحيى بن رفينة حوشي، حقيقة لقاء جمع الجانب الرسمي مع الجانب المجتمعي مع رجال الأعمال مع المجالس المحلية وغيرها لتكون الصورة واضحة أمام المجتمع بأكمله، وأيضا ليستشعر الجميع مسؤوليتهم وأيضا يتحملون مسؤولية سير العملية التعليمية خصوصا في ظل الحصار المطبق على بلد الإيمان والحكمة وانقطاع الراتب خصوصا على موظفي الدولة في المؤسسة التعليمية التربويين والتربويات الذين من خلالكم نحييهم ونشد على أيديهم نتيجة صمودهم وثباتهم واستمراريتهم للعملية التعليمية رغم انقطاع الراتب. فكان هذا دعوة للجميع، واليوم هذا اللقاء الموسع يفعل في كل المحافظات على مستوى أمانة العاصمة. بدأنا بالأمس اللقاء قيادة أمانة العاصمة مع يعني بعض الشخصيات لأجل أن نجسد ونهتم بالتربويين والتربويات وأيضا مساعدتهم ومساندتهم واستمرارية العملية التعليمية. وأيضا على مستوى كل المحافظات يسعى الجميع جاهدين في تحقيق ما خرج منه هذا اللقاء الموسع الذي من أولوياته الاهتمام بالمعلم. هناك ثلاث ركائز أساسية في اللقاء هي المعلم والكتاب والمدرسة. بالنسبة للمعلم كان هناك يعني إصرار على الحكومة والمجلس السياسي، وقد سعى الأستاذ يحيى بدر الدين وزير التربية والتعليم باللقاء بالمجلس السياسي ممثلة بالأخ الرئيس ومجلس الوزراء، ومن هنا تم الوعد بصرف نصف راتب لكل معلم ومعلمة. أيضا من خلال أيضا المساهمات المجتمعية ودور المجتمع من خلال مجالس الآباء والتجار وغيرهم في تفعيلهم وتحملهم للمسؤولية في مساندة ومساعدة التربوية. كذلك موضوع الكتاب المدرسي في المساندة لطباعة الكتاب المدرسي وتوفيره خصوصا لصفوف الدنيا الذي ينعدم تماما، وأيضا المدرسة التي تعرضت سواء للاستهداف أو تحتاج إلى ترميم أو ما شابه، نحن بحاجة أيضا إلى تعاون الجميع في ترميم وإنشاء وإصلاح الكثير من المدارس.
أستاذ زياد، أنت أوضحت أن هناك اتفاقات على صرف نصف راتب، هل سيكون هذا بصورة مستمرة أم للشهر الأول؟
بإذن الله نحن نسعى جاهدين ولا نأذو جهدا في أن نطالب بأن يتم على أساس أن يكون هناك نصف راتب وأيضا النصف الآخر بضائع سلعية أو تموينية يعني تلعب دور في توفير حاجيات المعلم. فيفترض أن تكون يعني على مدار السنة، لا نريد أن تكون شهر واحد وتنقطع لما للمعلم من دور كبير جدا، وانقطاع المعلم عن العملية التعليمية معناه انقطاع شريان الحياة وبالتالي تقل العملية التعليمية وبالتالي يترتب عليها أن أبناءنا الطلاب والطالبات نجدهم في يتفكعون في الشوارع، وبالتالي تحدث الإشكالات والنزاعات وما شابه، وهذا مما لا يحمد ربه ولا ينبغي أن يتم.
يقال أن هناك من ضمن المساهمات لحل المرتبات قضية الصندوق أو صندوق اجتماعي أو مساهمة مجتمعية، ما حقيقة الموضوع بالضبط وكيف سيكون؟
نعم، أنا عندما ذكرت يعني من المخرجات اللي قال مصاح هناك الكثير، لكن من أيضا من ما اختج به هو الصندوق. فعلا الصندوق تم إنشاء نظامه الأساسي قبل سنتين، واليوم يعني من خلال اللقاء برئاسة الوزراء يتم تفعيل هذا الصندوق. هذا الصندوق سيلعب دور كبير جدا فاعل وفعال، ولا بد كان يفترض أن يتم هذا الصندوق منذ فترة طويلة، لكن اليوم يعني نسعى إلى إجباره وتفعيله، فهو الذي سيلعب دور كبير جدا في توفير حاجات يعني راتب المعلم، وأيضا طباعة الكتاب المدرسي، وكذلك ترميم المدارس. فالنظام الأساسي للصندوق قد جهز، وبالتالي ننتظر إقراره من قبل مجلس النواب، ومجلس الوزراء قد أقر هذا الصندوق، بس نريد بس إقراره وتنفيذه فيها يعني في الواقع.
أستاذ زياد، ما هي الصعوبات التي تواجهها وزارة التربية بسبب العدوان وحصاره؟ أعتقد أن هناك صعوبات كثيرة تواجه الوزارة من مرتبات، من تضخم في أسماء وهمية كثيرة، من عدم توفير الكتاب المدرسي، من طباعته، من أشياء كثيرة.
نعم، حقيقة أنا كنت قدمت رؤية وأعطيتها للوزير وأعطيتها لبعض الأخوة، والذي نعاني منه فعلا حقيقة نعاني أن هناك تكدس يعني حقيقة، وأقولها ولا أبالغ فيها، أن مثلا على مستوى أمانة العاصمة تجدون أن عدد التربويين والتربويات قرابة 21,000 أو 22,000، لكن الفعليين حقيقة من 11,000 إلى 15,000، يعني هؤلاء الفعليين حقيقة، والبقية ما بين منقطع، ما بين مرضى، ما بين متعاقدين متقاعدين، ما بين جاجين، ما بين يعني هؤلاء لم يتم الفصل فيهم. هذا يعد من الصعوبات الذي نحمل الدولة أعباء كثيرة من خلال يعني رواتب هؤلاء، ويفترض إذا جيروا إلى مثلا متقاعدين إلى كشف المتقاعدين والمرضى إلى كشف المرضى، فستخلف المونة في يعني رواتب المعلمين والمعلمات. الشيء الثاني أن نحن بحاجة إلى فعلا يعني إلى رقابة وصرامة في هذا الموضوع، لندرك أن هناك من يتلاعب، هناك من يتلاعب برواتب المعلمين خصوصا المقاطعين، ومن خلالهم يحصلون على يعني مصالحهم ومآتهم. أيضا من الصعوبات أننا لم نجد يعني مبالغ مالية لطباعة الكتاب المدرسي، أو يعني إصلاح الكثير من مما تحتاجه المدارس. فلا يوجد يعني على مستوى مثلا الكتاب المدرسي لم نستطع يعني الوزارة إلا قرابة 40% عن تصنع، يعني هي لا تمتلك شيء من الناس، وما يشاع من أنه تم التغيير وما شابه هذا غير صحيح، لأنها لم تجد ما تضع حتى تجد يعني ما تغير به المناهج. إلى جانب يعني حرمان المعلم من راتبه خلال هذه الثلاثة الأعوام، هذه أيضا الصعوبات الكبيرة جدا.
أستاذ زياد، أنت أجبت أيضا على سؤال ضمن إجابتك، وهو إشاعة تغيير المنهج. أيضا مما يدور حول المنهج، عادة ما كان كل سنة أن لا يتوفر المنهج بطريقة رسمية عن طريق الوزارة، وتجد صعوبة بعض المدارس من توفيره، لكن نجده متوفرا في ميدان التحرير ويتم بيعه وشراؤه في السوق السوداء. هل ستكون العملية نفس العملية في كل سنة؟
حقيقة بالنسبة لهذه الكتب ما يطبع بسوق سنة، يعني مطالع الكتاب المدرسية تطبع للجمهورية كاملة، فما يحصل عليه في أمانة العاصمة مثلا 40% أو ما شابه، لكن هناك من يعني يسعى لبيع هذا الكتاب، والملاحظ أنه من خارج أمانة العاصمة فيتم بيعه، وبالتالي نجده في ميدان التحرير. مع أنه قد قامت يعني المطابعة للكتاب المدرسي ممثلة بالدكتور همدان الشامي وسعت في أخذ هذه الكتب والنزول بحملات لأخذ هذه الكتب من الميدان حتى يعني يتم توفير ومعرفة حقيقة خروج هذا الكتاب المدرسي. بالنسبة لبقية الكتب يعني حقيقة الكل يدري من خلال الحصار لم نجد ورقا لم نجد إمكانية لطباعة الأحبار وما شابه التي تعين على طباعة الكتاب المدرسي. بالنسبة يعني لقضية التغيير التغيير معول على يعني لجنة عليا للمناهج وهي من مختلف الأطياف والانتماعات وبالتالي لن يكون ذلك إلا عبر هذه اللجنة التي تلعب دور في تعديل وتغيير المناهج إن صح.
أستاذ زياد ختاما لحلقتنا وموضوعنا ما هي الرسالة التي تودون إيصالها للمجتمع اليمني لطلابنا الأعزاء للمعلمين أيضا لكل شرائح المجتمع حول التعليم حول موقف وزارة التربية حول دور المجتمع في مثل هذه القضايا؟
أولا من خلالكم يعني أحيي وأقدر جهود المعلمين والمعلمات ويجب أن يدرك الجميع عظمة هؤلاء المعلمين والمعلمات الصامدين الصابرين الذين يضاهون رجال الرجال في ميادين الجبهات على صمودهم وثباتهم واستمراريتهم في العملية التعليمية. فأيضا نشد على أيديهم ونقول لهم بكم تحيا بلدنا بكم أيضا نجدد يعني أو نبني العقول وأيضا نغرس في ذهنيتنا أن هناك بلد يجب أن نحميه لابد أن ندافع وأن ندافع في سبيل الله وفي سبيل الوطني عن هذا البلد وأن ندرك خطورة العدو وأن نغرس في أذهاننا. لن يدرك هذه المسألة إلا الهمات التربوية والتربويون الذين سيلعبون دور في إيصال هذه المعلومات وترسيخ هذه المفاهيم الكثيرة وليدركوا أيضا من خلالهم أنهم رهان من نسبة للعدو هو يراهن على انقطاعها ونحن نراهن بعد الله عز وجل على استمراريتها من خلال هؤلاء الصامدين الصابرين. ندعو الآباء والأمهات إلى الدفع بأبنائهم وحث الجميع على إيصال أبنائهم للمدارس وأيضا مساندة ومساعدة المعلمين والمعلمات من خلال المساهمات المجتمعية التي تكون مرتبة ومنظمة وتوضع لها آلية من خلال الآباء والأمهات في كيفية مساندة المعلم. الطلاب أبنائنا الطلاب هم حريصين كل الحرص وهم شغوفين لدخولهم المدارس فلا نخيب أمالهم. هؤلاء الستة هم أمانة في أعنادنا لابد أن نحافظ عليهم لابد أن نهتم بهم لابد أن نرعاهم. الإضراب لن يقدم شيئا لأحد إنما سيكون وبالا على المجتمع بأكمله. المجتمع لابد أن يلعب الدور وأن يستشعر المسؤولية وأن العملية التعليمية على عاتق الجميع. وسائل الإعلام لابد أيضا أن تلعب دور في إيصال يعني الغاية من العملية التعليمية الغاية من انقطاع العملية التعليمية الغاية من المعلم الغاية من الطالب الغاية من الكتاب الغاية من المدرسة. إذا هذه المفاهيم وصلت عبر قنواتكم عبر إذاعاتكم عبر وسائل الإعلام المختلفة فإن المجتمع سيعي أهمية التعليم وبالتالي سيكون حريص على استمرارية العملية التعليمية مهما يكون. ونحن نتحدى العدوان ولن نبالي. هذه المواجهة تعد في حد ذاتها جبهة تضاهي جبهة رجال الرجال في ميادين الشرف. من خلالكم نحيي الجيش والجان الشعبية الذين يذودون عنا وعن وطننا وعن بلدنا وعن أمننا واستقرارنا وكرامتنا وعزتنا. فبهم يعني نحيا هكذا أعزاء ما على التربويين والتربويات إلا أن نستمر في محافظتنا على كرامتنا وعزتنا حتى ننال شرف النصر بإذنه تعالى. فالكل شريك في النصر بحوله وطوله فلا نخيب أمال المجتمع الداخلي والعالمي لأنه يؤمل في هذا البلد الخير ولا نفتح ثغرة للعدو ليستهدفنا أو ليفك شراكتنا وتوحدنا وكلمتنا.
أستاذ زياد الرفيق دمت بخير وألف شكر لك.
سلامتكم الله
عافية. حفظك الله ورعاك. مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية حلقتنا في هذا البرنامج، وحتى نلقاكم في حلقة جديدة دمتم في رعاية الله.
اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام، مع تحيات محمد الشميري، عقيل المطواخي، زكريا الهاتف.